الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العلي العظيم. فأصاب الآيتان الشريفتان جاءتا لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وعرضت الإثبات بصورة التحدي الذي وصل إلى الغاية. فأولا قال: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. هنا استخدام لفظة إن تدل على الاستبعاد. إن كنتم في ريب ولستم في ريب، أنتم لا ترتابون ولا تشكون في نبوة النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك يقول القائل: إن جاء زيد فعلت كذا. هذا في مقام الاستبعاد، لأنك تستبعد أن يأتي زيد تقول إن جاء زيد إن جاء. أما إذا كنت لا تستبعد فتقول إذا جاء زيد أكرمته، إذا جاءك المنافقون قالوا كذا. فما مجيء المنافقين إلى النبي هذا ليس بذلك. أو أن الآية كما ذكر بعض المفسرين تحمل لا على التحدي الذي فيه الحق. مثلا قد يقول الأب لابنه: إن كنت ابني فلا تفعل كذا. فهذا في مقام زيادة الزجر. أو إن كنت ابني فسافر معي أو اذهب معي أو اعمل معي. هذا غاية البعث والحث. فهنا الله جل وعلا يحثهم: إن كنتم في ريب فافعلوا كذا. فهنا إن كنتم وإن كنتم في ريب، قال في ريب، والريب والشك، يعني إذا كنتم تشكون وأنتم لا تشكون كما قلنا فأتوا بسورة من مثله. فهنا الله جل وعلا ذكر الريب، يعني هل حصل في أنفسكم شك؟ هذا بعيد جدا لم يحصل، فضلا عن اليقين. لم يقل إن كنتم تيقنتم بأن محمدا صلى الله عليه وآله جاء بهذا الكتاب من عنده فاتوا بسورة، لا. إذا خطر في أذهانكم شك وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الذي نزله الله جل وعلا على النبي هو الكتاب العزيز القرآن الكريم. إن كنتم في شك من هذا القرآن وتظنون أو تشكون بأن هذا من عند رسول الله، من عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، فكشف ذلك سهلا بالنسبة إليكم. يعني هناك قياس كما يقول المناطق من الشكل الأول، هو أنه نشكل هكذا قياس، نقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله جاء بقرآن معجز. يعني إذا أنتم لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن وعجزتم، فإذا هذا القرآن معجز. فنشكل القياس هكذا: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله جاء بقرآن معجز، وكل من جاء بقرآن معجز فهو نبي، فمحمد بن عبد الله نبي. نشكل برهان هكذا. فالله جل وعلا ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وصفه بالعبد: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني أن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وهو القرآن الكريم إنما جاء به عبد من عبيد الله، يعني جاء به بشر مثلكم، أنتم بشر وهو بشر، وطاقاته مهما تكاملت فهي طاقات بشرية، يعني ما خرج عن كونه بشر بطاقاته البشرية، بقدراته البشرية، بحدوده البشرية. فإذا كان هو حدوده بشرية وأنتم بشر، فإذا الذي جاء به هو ببشريته، تستطيعون أن تأتوا به أنتم ببشريتكم، لأن الذي عنده وهو الطاقة البشرية موجودة عندكم وهي الطاقة البشرية. أما إذا عجزتم فهذا يدل على أن الطاقة البشرية والقدرة الإنسانية عجزت، فإذا عجزت إذن الذي جاء بالقرآن ليست قدرة بشرية، وإنما هي قدرة إلهية فوق طاقة البشر، ولا سيما أن التحدي وصل إلى أقصاه، إلى أدناه، إلى أقل مراتبه، لأن الله جل وعلا تحدى الناس بالقرآن على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هو أنه ائتوا بمثل هذا القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهنا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم صار هناك تنازل في التحدي، أن يقولون افتراه، يقول المشركون أن هذا مفترى، مفتعل من عند محمد صلى الله عليه وآله. قل فأتوا بعشر سور مفتريات مثله وادعوا من استطعتم إن كنتم صادقين. ثم حصل التدرج والتنازل في سورة واحدة، فإذا لاحظنا مقدار التحدي والتنازل في التحدي، من جهة النبي صلى الله عليه وآله جاء بعشرات السور الطوال والمتوسطة والقصار، هذا من جهة النبي، من جهتكم سورة واحدة. من جهة النبي صلى الله عليه وآله هو واحد، وأنتم من جهتكم وادعوا شهداءكم، يعني استعينوا بأعوانكم وادعوا من استطعتم. طبعا هذا جدا تنازل في التحدي، قد يقول القائل لا، أنا وأنت، أنا أتحداك أنت، أنا أتحدى كل واحد فيكم على حدة، أما أنكم بجمعكم كما يقولون الكثرة تغلب الشجاعة، هذا شيء طبيعي، لكن مع ذلك حصل التنازل العظيم من جهة الذي هو واحد، وأنتم ادعوا من استطعتم وادعوا شهداءكم. الشيء الثالث أنه لا نريد أن تأتوا بما هو أفضل من القرآن، فأتوا بسورة من مثله، مثل القرآن لا أفضل، هذا ليس داخل في التحدي، أتحداكم بأن تأتوا بأفضل، لا، بمثل كافي. إذا جئتم بمثله إذن الطاقة التي جاءت بمثل القرآن طاقة بشرية، فإذا طاقة بشرية إذن لا مانع من أن يكون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله جاء بهذا القرآن بطاقته البشرية. فإذا نحن نلاحظ التحدي في جانب الفاعل أن هذا واحد وأولئك كثرة، وفي جانب الكم هذا يأتي بسور كثيرة وأولئك يأتون بسورة واحدة، وهذا تنازل عظيم في التحدي، لأن من سور القرآن السور التي تتكون من ثلاث آيات مع البسملة تصبح أربع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، هذه آية. إن الإنسان لفي خسر، آية ثانية. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه آية ثالثة. ائتوا بمثل هذه السورة المتكونة ولو من ثلاث آيات ولو من آيتين وأطلقوا عليها سورة، مع ذلك أقروا بالعجز، بل هناك تحدي أعظم من ذلك، تحدي فيه نوع إغراق. فإن لم تفعلوا، ولن تفعلوا، قوله ولن تفعلوا فيه زيادة الغاية، يعني الوصول إلى القمة التحدي. أنا أتحداكم أن تفعلوا، بل أقول أنكم لن تفعلوا، لن تستطيعوا. فهذا بالإضافة إلى أنه فيه إغراء عظيم. الآن لما إنسان يأتي إليك يقول لك لن تفعل هذا الشيء، تقول سأذهب إلى السوق مثلا، يقول لن تذهب، تقول سأذهب، يقول لن تذهب، هذا يحمسك على الذهاب للسوق، أشد الحماس لإثبات بطلان كلامه الذي يزعم أنك لن تذهب إلى السوق مثلا. فالنبي صلى الله جل وعلا استخدم هذا الأسلوب حتى وصل التحدي إلى أقصاه. والشيء اللطيف أنه نحن نلاحظ أنه قد يأتي شاعر كامرئ القيس ويكون في زمانه أشعر الشعراء، لا يستطيع أحد أن يأتي بقصيدة تفوق قصائد هذا الشاعر الكبير أو العظيم. لكن نلاحظ شيئين، الشيء الأول أن الإنسان قد يفوق أقرانه في زمانه، يعني الآن نقول فلان أعلم العلماء، يعني في هذا الزمان فاق العلماء في العلم في هذا الزمان، لكن ليس في كل زمان، كان هناك بعض العلماء في وقتهم هم الأعلم، ولكن جاء بعد تطاول الأيام من هو أعلم منه. امرؤ القيس كان أشعر الشعراء، لكن لما تطاولت الأيام جاء المتنبي، المتنبي فاق امرؤ القيس. الشيء الثاني، الملاحظة الثانية، أنه قد يكون الشاعر أشعر الشعراء لكن لا في كل قصائده، ولا سيما إذا كان مكثرا كثيرا ما ينظم القصائد، فربما يأتي بقصيدة لا تكون بالقوة التي يأتي بها في قصيدة ثانية. الآن لما نلاحظ دواوين الشعراء كامرئ القيس مثلا، نلاحظ أن هناك بعض القصائد الهزيلة الضعيفة، وامرؤ القيس لم يأتي بالقصائد كمثل القرآن الذي حوى من الآيات الآلاف المؤلفة. لما نأتي إلى المتنبي نلاحظ أن هناك أيضا قصائد هزيلة، لكن الطابع العام لشعر المتنبي هو شعر قوي، لكن ليس كل شعر المتنبي هو شعر قوي. فإذا هذه أيضا نلاحظها في الذي يريد أن يأتي بكلام، إذا أكثر جاء بكلام هزيل ولذلك قالت العرب المكثار كحافظ الليل. يعني المكثار في كلامه قد يأتي بكلام حسن كثير، ولكن أيضا يأتي بكلام هزيل كحافظ الليل الذي يحطب في الليل ويجمع الأحطاب، يجمع حطبا كثيرا، ولكن لأنه لا يرى بسبب الظلمة يأخذ حطبا جيدا وحطبا رديئا. فائتي وانظر في القرآن ماذا تجد في القرآن، تجد أنه على سبك واحد وبقوة واحدة، لا تجد سورة ركيكة ضعيفة، مع أن القرآن سوره 114 سورة، وما ذاك إلا لأن الطاقة التي أنشأته هي طاقة إلهية ربانية لا طاقة بشرية، لأنه لو كانت طاقة بشرية لجرت على ما هو المألوف عند البشر من الإتيان بالجيد والرديء بالنسبة إلى المكثر. الشيء الآخر، نلاحظ أن التحدي للقرآن كان على ممر الأزمنة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآية لم تقيد لئن اجتمعت الإنس والجن في هذا الزمان، بل في كل زمان. ولذلك جاء في العصر العباسي لما وصل الأدب إلى القمة، الأدب العربي وصل إلى القمة، جاء جمع من فحول الأدباء كابن المقفع وابن أبي العوجاء وأبي العلاء المعري وغيرهم، وحاولوا معارضة القرآن فعجزوا وأقروا بالعجز. ولذلك اجتمع ابن المقفع وابن أبي العوجاء وغيرهم 4 نفر، اجتمعوا في المسجد الحرام ورأوا الطائفين يطوفون حول الكعبة، فقال بعضهم لبعض غر هؤلاء دينهم، فلو أن اجتمعنا فجئنا بمثل قرآنهم لأبطلنا ما هم عليه. فاتفقوا على أن يأتي كل واحد منهم بمثل ربع القرآن، وموعدهم في العام القابل. فلما جاء العام القابل قيل لبعضهم هل جئت بربع القرآن؟ قال لا، لما وقفت على هذه الآية فلما استيأسوا خلصوا نجيا. يقول عجزت، يعني أريد أن أأتي بآية فيها هذه الفصاحة عجزت. قد يقول القائل منا الآن نحن لا نفهم معنى هذه الآية، لكن أولئك يفهمون معناها ويفهمون الوجوه البلاغية التي فيها. وقال الثاني لما جئت إلى هذه الآية قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي، لما جئت إلى هذه الآية يقول عجزت، كيف آتي بآية مثل هذه في فصاحتها وبلاغتها وقوتها؟ وكل منهم جاء بآية عجز عن الإتيان بما يماثلها. أبو العلاء المعري أنشأ قرآنا فطرحه للناس فقالوا يا أبا العلاء هذا ضعيف هزيل، القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله قرآن طويل. قال لا، إنما قرآن محمد جودته المحاريب، يعني صار يتلى ويتلى 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 حتى أنفته النفوس فصارت تتذوقه. قرآني أيضا بعد سنين 200 سنة يتلى في المحاريب سيكون أيضا جيد، بينما بالعكس، يعني أبو العلاء جاء بأمر معكوس، الشيء الذي يكثر من تلاوته يمل، لكن القرآن من وجوه إعجازه لا يخلق يعني لا يبلى بكثرة الترداد. انظر إلى الفاتحة كم مرة تقرأها في صلواتك؟ كل يوم 10 مرات، وكلما قرأتها لا تمل منها وتجد فيها حلاوة. بل أن عتاة قريش الذين لا يسلمون بالفضل لأحد أقروا بحلاوة القرآن وبإعجازه، ولذلك أرسل صناديد قريش الوليد بن المغيرة فسمع القرآن، فقيل له ماذا سمعت؟ قال إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغبط، وما هو بشعر، وما هو بمثل، وما هو بقول بشر. لما قال وما هو بقول بشر قالوا بل سحرك محمد. ثم القرآن وصفه، ثم نظر، ثم عبس وبصر، إلى أن قال فقال إن هو إلا سحر يؤثر. يعني لما رأى كما نقول الآن الرأي العام في قباله غير مقالته وقال هو السحر. ويكفي دلالة على أن القرآن معجز أنهم وصفوه بالسحر. قريش قالوا هذا السحر، وكان الذي يريد أن يدخل البيت الحرام من الغرباء يقولون له ضع في أذنيك القطن، يعني القطن مجانا من عندهم، هم متبرعين بالقطن على أبواب المسجد، يقولون إن في حجر إسماعيل رجلا ساحرا يسحرك بكلامه، فيضع الغريب في أذنيه القطن ويدخل ويطوف وينظر من ذلك الرجل الذي في الحجر، فيقول في نفسه والله ما هذا بوجه كاذب ولا بساحر، فيرفع من أذنيه القطن فيسمع النبي صلى الله عليه وآله يتلو القرآن فيقول هذا ليس بقول بشر فيؤمن به، فيقول الناس لقد سحر محمد الغريب. إذا أسلم يقولون هذا سحره محمد. فعلى كل حال بالنسبة إلى التحدي الذي تحدى به الله جل وعلا الأمة الناس بأجمعهم، هذا التحدي إنما هو لمزايا في القرآن الكريم، والناس تعلم بهذه المزايا. يعني ما هي وجوه الإعجاز في القرآن الكريم؟ وجوه الإعجاز مختلفة. من وجوه إعجازه أولا حسن السبق والفصاحة والجزالة والسهولة مع الامتناع. يعني إذا نظرت إلى القرآن الكريم نحن الآن في هذا الزمان نشعر كأننا أنزل في هذا الزمان، يعني هو يخاطب الناس كل زمان بلغة عصرهم. الآن لما نأتي إلى السور القرآنية نجد أن كثير من القرآن نفهمه، مع العلم أنك لو قارنت القرآن بما كان يقال في ذلك الوقت من الشعر لا وجدت البون الشاسع والفرق العظيم بين هذا القرآن السهل الممتنع الذي تفهمه وبين الشعر الذي يحتاج إلى شرح. مثلا قول امرئ القيس في المعلقة قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما أنشأته من جنوب وشمالي ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي. هذا ماذا فهمنا من هذه الأبيات؟ يقول وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كطيو النخلة المتعفكم، مع أن هذه من أجود المعلقات. وإذا جئت إلى أكثر القصيدة، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، وغيرها من الأبيات التي هي صعبة، التي هي كلماتها غير مألوفة. لا ننسى أن الذي جاء بالقرآن عاش في ذلك الزمان. إذا جئت إلى القرآن وتلوته تجد فيه حلاوة وسهولة ووضوح، وتجد أنك لا تمل منه. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعروف. يعني قد تجد بعض الكلمات لا تفهمها، يمنعون الماعون، ما هو الماعون؟ أما بالنسبة إلى باقي الآيات تجدها واضحة جليا. فبالنسبة إلى القرآن، طبعا كل من عارض القرآن إما أنه حاول أن يعارضه فأقر بالعجز، أو عارضه فكانت معارضته أضحوكة على ممر السنين. انظر إلى قرآن مسيلمة، بسم الله الرحمن الرحيم. الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب وبيل. ذنب وبيل يعني الذنب منحني قصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل الدامس والذئب الهامس، وما قطعته أسيد من رطب أو يابس. بسم الله الرحمن الرحيم. والزارعات زرعا، فالبادرات بذرا، فالساقيات سقيا، فالحاصبات حصبا، فالآكلات أكلا. فبعضهم كمله قال فالخاريات خروا. خلاص زرعوا وحصبوا وأكلوا، إيش بقى بعد؟ ما بقى إلا النتيجة المعروفة. الآن نتلو أمثال هذه نضحك، أضحوكة على ممر السنين. هذا طبعا القرآن معجزة للنبي خالدة، أدل دليل على أن النبي نبي حق من عند الحق جل وعلا. أيضا لا بأس لإكمال البحث ولو حصلت نوع إطالة، لأن النبي صلى الله عليه وآله يستاهل. الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، لا بأس أننا نأتي بأمثال هذه الأحاديث لإثبات العقيدة وتقوية الاعتقاد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. دليل آخر، معجزة أخرى باقية، لأن معجزات النبي صلى الله عليه وآله معجزات كثيرة، بعضهم حصر للنبي أكثر من 4000 معجزة. نحن لا نريد المعجزات السمعية، وإن كانت هي دليل، فإنك تجد أن المسلمين اختلفوا في أشياء كثيرة ولم يختلفوا في معجزات النبي. هناك أشياء لم يختلفوا فيها، لم يختلفوا في أن النبي صلى الله عليه وآله اسمه محمد بن عبد الله، وأنه من بني هاشم، وأنه مدفون في بجانب المسجد النبوي، وأنه بعث في مكة ثم هاجر إلى المدينة، وأنه جاء بالصلاة وأنها خمس وكذا، والصيام والحج. أشياء هذه لم يختلف فيها، فهذه متواترة. نحن لا نريد المعجزات السمعية، وإن كانت هي دليل، فإنك تجد أن المسلمين اختلفوا في أشياء كثيرة ولم يختلفوا في معجزات النبي. هناك أشياء لم يختلفوا فيها، لم يختلفوا في أن النبي صلى الله عليه وآله اسمه محمد بن عبد الله، وأنه من بني هاشم، وأنه مدفون في بجانب المسجد النبوي، وأنه بعث في مكة ثم هاجر إلى المدينة، وأنه جاء بالصلاة، وأنها خمس، وكذا، والصيام والحج. أشياء هذه لم يختلف فيها، فهذه متواترة اتفق الناس عليها. أيضا من ضمن ما لم يختلف الناس فيه، ما لم يختلف الناس فيه، معجزات النبي التي حصلت في ذلك الزمان وانقضت، لكن يعني على نحو الإجمال ما اختلف فيها. في التفاصيل حصل اختلاف، المهم أنها هي معجزات، وكل من جاء بمعجزة وادعى النبوة وجاء بمعجزة تؤيد دعوة فهو نبي. لكن نحن سنتكلم في المعجزات الباقية التي قلنا من ضمنها القرآن، وهناك معجزة باقية ثانية وهي تشريع. فالتشريع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله يشتمل على شيئين، يشتمل على الإحاطة ويشتمل على الإحكام. ومعنى الإحاطة أن التشريع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله في جميع شؤون حياتك، في نومك وفي أكلك وفي مشيك وفي جلوسك وفي كلامك وفي لباسك وفي كل شيء، في عباداتك بينك وبين ربك، وفي معاملاتك مع الناس، وفي معاملاتك مع يعني حقوق نفسك، في جميع جوانب حياتك جاء بتشريع. وإنك لو جئت إلى جانب واحد، جانب واحد أي جانب تختاره أنت، انظر ما فيه من الأحكام الواجبة والأحكام المستحبة. مثلا لما نأتي إلى الذهاب إلى بيت الخلاء كمثال، هناك أحكام واجبة وهناك أحكام مستحبة. مثلا من الأحكام الواجبة أنه يجب عليك الذهاب إلى بيت الخلاء إذا تسبب من عدم الذهاب المضرة لجسمك، يجب عليك الذهاب. أيضا بالنسبة إلى بيت الخلاء يجب أن تواري عورتك عن الناظر المحترم. من الأمور المستحبة مثلا أن تدخل في بيت الخلاء برجلك اليسرى وتخرج باليمنى. إذا جلست، إذا دخلت ماذا تقول؟ هناك أدعية. إذا جلست ماذا تقول؟ كيفية الجلوس، أن تتكئ على رجلك اليسرى وتمد اليمنى. إذا الإنسان تخلى ونظر إلى الغائط ماذا يقول؟ وكيف يتطهر من الغائط؟ وكيف يتطهر من البول؟ وما هي كيفية الاستبراء من البول كمثال؟ إذا رأى الغائط ماذا يقول؟ إذا قام ماذا يصنع؟ مثلا إذا تغوط يغمز بطنه غمزا نوعا ما فيه نوع شدة، وإذا خرج ماذا يقول، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة المتعلقة فقط بمسائل الخلاء. حتى لو أن شخصا أراد أن يؤلف كتاب لاستطاع. هذه الإحاطة في جميع الأشياء، في نومك لها أحكام، في لباسك، في هندامك، في أكلك، في كذا في كذا، في معاملاتك، في كلامك، في كل شيء. هذا لا يمكن أن يأتي به بشر واحد بنفسه، من عند نفسه قوانين بهذه الإحاطة، هذا محال. أيضا الإحكام يعني أنها لا خلل فيها. عندما تأتي إلى الأحكام السماوية، أحكام التي جاء بها النبي، لا تجد خلل، مع أن الساسة والحقوقيين والعلماء، علماء الفلك وعلماء الصحة وعلماء كذا، هؤلاء يجتمعون فيضعون القوانين، ثم لا يلبثون بعد سنين خمس أو عشر إلا ويبدلون هذا القانون ثم يبدلوه ثم يبدلوه، وهم جماعة متخصصون وكثرة. وفي هذا العصر، يعني عصر العلم وعصر الفضاء وعصر التطور، مع ذلك يبدلون القوانين عبر تلو القوانين. وهذه القوانين التي جاء بها النبي منذ 14 قرنا لا تزال إلى اليوم هي القوانين التي لا بديل عنها. وكلما كل ما أصاب الإنسانية من البلاء نجد أن قوانين الدين الإسلامي هي القوانين التي ترفع البلاء وترفع المحن والإحن والمصائب والفقر وغير ذلك عن عموم الناس. وهذا لا شك إعجاز ما بعده إعجاز، إذا علمنا أن هذا قانون جاء به رجل عاش في عصر جاهلي ما كانوا يميزون بين الهرة كما يقولون والبرة، فهؤلاء وصل بهم الجهل إلى أقصاه وما اتصلوا بحضارات سابقة. مع ذلك جاء هذا الرجل بهذه القوانين المحكمة، هذا أدل دليل على أن هذا ليس بقدرة بشرية وإنما هو بقدرة إلهية وقوانين ربانية لا يعتريها النقض ولا يعتريها الريب. وهي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله بوحي من السماء، وهذا معنى النبوة الذي نحاول إثباته، أنه جاء بهذه القوانين من عند الله جل وعلا. يعني القوانين هي بنفسها دليل على أن الذي جاء بها هو ليس ببشر وإنما هو خالق البشر جل وعلا. وبهذا القدر إن شاء الله في كفاية وفوق الكفاية، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.